إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. نعود مرة أخرى لمستمعينا لنرحب بهم مع بداية استعراض جديد ليوم جديد، هو الجمعة 8 آذار عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أكرم أيوب. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل محمد إبراهيم، ويتناول المحطات التالية: العراق والأمم المتحدة يتفقان على عقد جولة جديدة من المحادثات في شأن عودة المفتشين الدوليين منتصف نيسان المقبل. وفي ردود الفعل، موسكو ترحب بالنتائج وباريس تعتبرها مؤشرا إيجابيا، فيما زعيم عراقي معارض يشكك في الموقف العراقي ويدعو لإطاحة الرئيس صدام حسين عسكريا. طالباني ينهي زيارته لتركيا بمطالبة دول الجوار العراقية عدم التدخل في شؤون المنطقة الكردية، وسياسي عراقي يعلق لإذاعتنا على الاتصالات الكردية مع دول الجوار وتأثيرها على مشروع المعارضة العراقية. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم الجمعة، أعده ويقدمه الزميل سامي شورش، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم الزميل محمد إبراهيم، حيث أعد لكم مقابلة مع رئيس اتحاد الأدباء في السليمانية، إضافة إلى متابعات فنية وثقافية متميزة في عدد اليوم من المجلة الثقافية، فتابعوها. يدعوكم اليوم أيضا الزميل أياد الجيلاني إلى جولة جديدة في دور الفكر والنشر، لنتعرف على الجزء الأول من دراسة نشرتها مجلة فصلية أمريكية تحت عنوان الخيارات الاستراتيجية الأمريكية تجاه العراق، القول أسهل من الفعل. ومن برامجنا المعادة لهذا اليوم، هناك برنامج عالم متحول من إعداد وتقديم الزميل كامران القرداغي. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة، كما ويتضمن منهاجنا لهذا اليوم عروضا لأهم ما كتبته صحف غربية بارزة عن الشأن العراقي وتطوراته. سيداتي وسادتي، وأنا أودعكم في نهاية هذا الاستعراض السريع لبرامجنا، أهديكم سلاما وتحية من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وكونوا معنا دائما.
أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لكم النشرة العالمية للأخبار، أستهلها بقراءة الموجز. الولايات المتحدة تعلن عن تدمير كهوف القاعدة ونصف مقاتليها. مفوضة حقوق الإنسان تشارك في الاحتفال بيوم المرأة العالمي في كابول. المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني يعلن أن إسرائيل تحاول تخريب عملية السلام، وباكستان تعرض العفو عن المتشددين الإسلاميين. كان هذا هو الموجز، وإليكم فيما يلي تفاصيل الأخبار. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والتي تواصل القتال في المناطق الشرقية من أفغانستان، أعلن أن القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها قتلت ما يزيد على نصف مقاتلي القاعدة الذين يختبئون في الجبال، وقطعت خطوط إمداداتهم. وصرح الكولونيل الأمريكي جو سميث بأن ما أسماه بالأهداف الفائقة الأهمية هي عبارة عن مناطق تضم ما يقرب من 1000 من المقاتلين، مضيفا أن القوات الأمريكية قامت بتدمير مجاميع الكهوف في الجبال القريبة من منطقة كارديز والتي تم استخدامها من قبل مقاتلي القاعدة. وقد أرسلت وزارة الدفاع الأفغانية بألف مقاتل إلى الخطوط الأمامية، وأفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن قافلة مكونة من 9 دبابات ثقيلة و150 مقاتلا أفغانيا على الأقدام تتجه إلى أقليم باكتيا. مسؤولون أمريكيون أشاروا إلى أن عددا من الرحلات الجوية المخصصة لنقل الإمدادات إلى المنطقة قد تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية. ويذكر أن 8 من الجنود الأمريكيين و3 من الأفغان لقوا مصرعهم في القتال الذي مضى عليه أسبوع. وعلى صعيد ذي صلة، طالب المسؤول الإداري التابع للأمم المتحدة في كوسوفو المجتمع الدولي بتركيز الاهتمام على منع شبكة القاعدة الإرهابية من دخول الإقليم اليوغسلافي. ونقل صحيفة البيس الإسبانية عن مايكل ستاينر بأن من المعتقد أن شبكة القاعدة غير متواجدة على أراضي كوسوفو، لكنه أشار إلى أن القاعدة إذا دخلت الإقليم الذي يخضع لإدارة الأمم المتحدة فإنه يمكن أن يصبح بؤرة للجريمة المنظمة ومكانا لتصدير ما أسماه بالخطر الأفغاني إلى أوروبا، مؤكدا على أهمية بذل الجهود للحفاظ على الاستقرار في كوسوفو. من ناحية أخرى، أشارت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ماري روبنسون إلى أن المرأة الأفغانية تشعر بالقلق للأوضاع الأمنية في بلادها. ودعت روبنسون التي تقوم بزيارة إلى أفغانستان لمدة 4 أيام، دعت إلى توسيع مهمات القوة الدولية لحفظ الأمن في أفغانستان ومدها إلى خارج نطاق العاصمة كابول. روبنسون شاركت رئيس الحكومة الانتقالية في أفغانستان حامد كرزاي ووزيرة شؤون المرأة الأفغانية سيما سامار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في كابول، وقالت روبنسون إن حقوق المرأة في أفغانستان تحسنت منذ سقوط ميليشيا طالبان، مؤكدة على عدم قدرة البلاد على ضمان حقوق الإنسان بسبب استمرار العنف والنهب والقتل، وعلى أن النساء الأفغانيات يشعرن بالرعب وكأن شيئا لم يتغير بحسب تعبيرها. ومن المتوقع أن تقوم روبنسون بافتتاح ورشة عمل وطنية حول حقوق الإنسان وتشكيل هيئة لحقوق الإنسان في أفغانستان. أواصل مستمعي الكرام تقديم هذه النشرة للأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر في براغ. في الشرق الأوسط، أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن إسرائيل تحاول تخريب الزيارة التي سيقوم بها الأسبوع القادم المبعوث الأمريكي أنتوني زيني. ووصف نبيل بوردينا التصعيد الأخير في عمليات الجيش الإسرائيلي بأنه حرب شاملة، مضيفا أن إسرائيل تحاول إبادة الشعب الفلسطيني على حد تعبيره. وقال صائب عرقات هذا اليوم أن السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون هي سياسة التدمير. في المقابل، أعرب المتحدث باسم شارون رعنان جيسين عن أمله بأن تضع زيارة زيني حدا لأعمال العنف، كما رحب شارون بعودة الوسيط الأمريكي إلى المنطقة. وقد أرسلت قوات إسرائيلية إلى مدينة بيت لحم الخاضعة للسلطة الفلسطينية، كما توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي هذا اليوم في مدينة بيت جالة وفي مخيمي عايدة ودهيش للاجئين. وذكر الجيش الإسرائيلي بأنه يجري عمليات تفتيش عن الإرهابيين والذخائر. يذكر أن 24 فلسطينيا في الأقل بضمنهم ضابط بارز في قوات الأمن الفلسطينية وأربعة من الإسرائيليين قد قتلوا منذ ليلة أمس في الضفة الغربية وقطاع غزة. أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الحكومة الباكستانية عرضت العفو على المئات من المتشددين الإسلاميين المحتجزين في السجون شريطة تعهدهم بترك العمل ضمن الجماعات المحظورة. وقد تم إلقاء القبض على أكثر من 2000 من المتطرفين في شهر كانون الثاني الماضي بعد أن حضر الرئيس الباكستاني برويز مشرف نشاط 5 من الجماعات المتشددة، والعديد من هؤلاء رهن الاحتجاز من دون توجيه الاتهام إليهم بشكل رسمي. إلى هنا تنتهي هذه النشرة للأخبار العالمية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل محمد إبراهيم في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
سيدتي سادتي، طاب توقيتكم وأهلا بكم مع ملف العراق، وهو جولة يومية على أخبار تطورات عراقية حاضية باهتمام التقارير التي أوردتها صحف ووكالات أنباء عالمية. ومن عناوين الملف: العراق والأمم المتحدة يتفقان على عقد جولة جديدة من المحادثات في شأن عودة المفتشين الدوليين منتصف نيسان المقبل. في ردود الفعل، موسكو ترحب بالنتائج وباريس تعتبرها مؤشرا إيجابيا، فيما زعيم عراقي معارض يشكك في الموقف العراقي ويدعو إلى إطاحة الرئيس صدام حسين عسكريا. وفي ملف اليوم الذي أعده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور ومواضيع أخرى. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قرر إعطاء فرصة أخرى للعراق لتسوية الخلاف في شأن التفتيش عن الأسلحة في هذا البلد. وجاء القرار في أعقاب اجتماع عقده مساء أمس مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي. وقد وصف الرجلان محادثاتهما بأنها طيبة وإيجابية، ولكن نتائج اجتماع الأمس، وهو الأول خلال عام، لم تظهر بعد رغبة العراق في السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى العراق. تفصيلات أخرى في سياق هذا التقرير.
انتهت يوم أمس الخميس المحادثات رفيعة المستوى بين العراق والأمم المتحدة حول مفتشي الأسلحة الدوليين بإعلان ناجي صبر الحديثي وزير خارجية العراق عن عقد جولة محادثات ثانية مع الأمين العام كوفي أنان في شهر نيسان المقبل. ووصف وزير الخارجية العراقي المحادثات بأنها إيجابية وبناءة، وقال: سنجتمع ثانية في منتصف نيسان، لكنه لم يعطي أي تفاصيل عن أي قرارات. وكان اجتماع مماثل بين أنان ووزير الخارجية العراقي السابق محمد سعيد الصحاف عقد في شهر شباط من العام الماضي، انتهى دون أن يسفر عن شيء عدا سماع أنان محاضرة وتلقيه حزمة من الوثائق حسب تقرير لوكالة رويترز. لكن مسؤولي الأمم المتحدة والمسؤولين العراقيين كانوا أكثر تفاؤلا هذه المرة، حيث قال ناطق باسم الأمم المتحدة إن هذه المحادثات كانت مركزة. ومن جانبه أشار أنان للصحفيين أثناء فترة استراحة تخللت محادثاته مع الوفد العراقي إلى أن الأمور طيبة حتى الآن، لكنه أحجم عن تقديم إيضاحات. ووصف فريد إيكارد الناطق باسم الأمم المتحدة الجلسة الصباحية بأنها إيجابية، لكنه لم يذكر تفاصيل. وقال خلال جلسة الاستراحة إنها بداية إيجابية وبناءة، وكان الأمين العام سعيدا بوجه خاص لأن المحادثات كانت مركزة بالصورة التي كنا نأمل فيها. وشارك في الاجتماع هانز بليكس رئيس لجنة التفتيش والتحقق والمراقبة أنموفك التابعة للأمم المتحدة الذي جلس بجوار أنان، كما حضره رالف زاكلين وهو مستشار قانوني للمنظمة الدولية. ولم يتحدث سوى الحديثي من الوفد العراقي الذي ضم اللواء حسين أمين مسؤول الاتصال في الحكومة العراقية مع المفتشين الدوليين، وسعيد حسن وهو مسؤول في وزارة الخارجية، وكذلك محمد الدوري سفير بغداد لدى الأمم المتحدة. وصدر أحدث قرار لمجلس الأمن حول عمل المفتشين وتعليق العقوبات المفروضة على العراق في كانون الأول من عام 1999، ويقضي القرار بأن يقوم مفتشو الأسلحة بعد 60 يوما من عودتهم إلى العراق بوضع برنامج عمل وقائمة بالمهام الرئيسية المتبقية. وبمجرد أن يشهد المفتشون بأن العراق بدأ بالتعاون، ينتظر مجلس الأمن 120 يوما ثم يعلق العقوبات لفترات يمكن تجديدها مدة كل منها 120 يوما. ويعتقد بعض مسؤولي الأمم المتحدة أن العراق تعامل بجدية مع احتمال وقوع هجوم أمريكي، وإنه كان من أسباب عقد الاجتماع الذي طلبه العراق. لكن أنان قال إنه لا يعرف إن كانت هذه التهديدات دفعتهم إلى مائدة التفاوض، مشيرا إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى كان قد اقترح عقد هذا الاجتماع في وقت سابق من هذا العام. الأمين العام للأمم المتحدة تابع قائلا: أعرف زعماء إقليميين يريدون تسوية هذه المسألة بشكل سلمي، وهم جميعا يتطلعون لنتائج إيجابية. ومضى يقول إنهم يريدون تسوية هذه المسألة سلميا، وأنا متأكد أنهم سيبحثونها في بيروت خلال القمة العربية في وقت لاحق هذا الشهر.
هذا وقد تابع هذا التطور ايضا موفدنا الى نيويورك وحيد حمدي، كما عرض لنفي وزير الخارجية الامريكي كولين باول لانباء نشرتها صحيفة بريطانية مفادها ان رئيس الوزراء توني بلير سيبحث مع الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش خلال زيارته المقبلة الى الولايات المتحدة تفصيلات نهائية لبدء حملة عسكرية ضد العراق.
انتهت المباحثات بين كوفي عنان وناجي صبري في نيويورك أمس دون التوصل إلى نتائج محددة سوى الاتفاق على استئناف المفاوضات في منتصف الشهر القادم. وقال الوزير ناجي صبري بعد انتهاء المفاوضات أنها جرت في جو إيجابي وبناء.
We just finished the second round of dialogue between Iraq and the United Nations.
لقد أنهينا الجلسة الثانية من المباحثات بين العراق والأمم المتحدة، ولقد تبادلنا وجهات النظر في مناخ إيجابي وبناء، وتناولنا كل القضايا الخاصة بعلاقة العراق مع الأمم المتحدة. وقد عبر الأمين العام عن وجهة نظر الأمم المتحدة، وعبرت أنا عن وجهة نظر العراق، وكان الحوار إيجابيا وبناء، واتفقنا على أن نستكمل المفاوضات الشهر المقبل.
We shall meet again in the middle of April to continue our dialogue.
وتعد هذه النتيجة بحد ذاتها إيجابية إذا أخذنا في الاعتبار أن هانز بليكس رئيس لجنة التأكد والتحقق من تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية قد شارك في المفاوضات، وتأكيد الوزير ناجي صبري على الجو الإيجابي والبناء الذي دارت فيه المفاوضات هو مؤشر جديد أن الحكومة العراقية تستعد لقبول عودة المفتشين الدوليين للعراق بعد غياب دام 3 سنوات. وفي واشنطن قال وزير الخارجية كولين باول في جلسة استماع بمجلس النواب إن الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير عندما يلتقيان في واشنطن فإنهما سيبحثان أمور كثيرة ليس بينها الاتفاق على التفاصيل النهائية لبدء حملة عسكرية ضد العراق، وأكد أنه لا توجد أي خطط حتى الآن على مكتب الرئيس جورج بوش بهذا الخصوص ليبت فيها، وأضاف أن هذه الخطط المحتملة لن تكون على مكتب الرئيس بوش قبل زيارة توني بلير لواشنطن. وكان كوفي عنان قد أكد مجددا قبل بدء المباحثات مع ناجي صبري عن أمله أن لا يتم توسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان:
I wouldn't want to see a widening conflict in the region. I think we have our hands full with the tragedy that is going
on. أتمنى أن لا يتسع نطاق النزاع في المنطقة، لأن المأساة التي تجري هناك الآن تكفي كي تشل كل طاقاتنا، ولذلك أتمنى أن نتمكن من حل مشاكلنا مع العراق بالطرق الدبلوماسية، وأن يستأنف العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وكان الأمين العام كوفي عنان قبل بدء المفاوضات قد أوضح أن عودة المفتشين الدوليين هي القضية المحورية.
The UN program in Iraq is basically a disarmament program.
إن برنامج الأمم المتحدة في العراق هو برنامج لنزع السلاح وليس برنامج عقوبات اقتصادية، ومجلس الأمن طلب من العراق التخلص من أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف المفتشين الدوليين، ولكن لم يسمح العراق لهؤلاء المفتشين بالعودة منذ عام 98. ولقد أوضح مجلس الأمن أن العقوبات الاقتصادية سوف ترفع عندما يكمل العراق التخلص من أسلحة الدمار الشامل، وعندما يتمكن المفتشون الدوليون من تأكيد ذلك. ولقد ناشدنا العراق كما ناشدت الدول الصديقة الرئيس صدام حسين بالتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بعودة المفتشين حتى يستطيعوا أن يتأكدوا ويؤكدوا لمجلس الأمن أنه قد تم التخلص من أسلحة الدمار الشامل، وعندما يتم ذلك فأن العقوبات الاقتصادية يجب أن ترفع حسب قرارات مجلس الأمن. ومن الواضح أن الشعب العراقي تأثر سلبا بسبب العقوبات الاقتصادية، ولذلك أقام مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء لمساعدة الشعب العراقي.
وأعرب كوفي عنان عن تفضيله لعودة الأمر إلى مجلس الأمن إذا فشلت هذه المحاولة الدبلوماسية لاستئناف عملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. ويعد هذا التصريح إشارة غير مباشرة لكوفي عنان تعكس عدم قبوله للتدخل العسكري الأمريكي إذا رفض العراق عودة المفتشين الدوليين. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
وفي تقرير لها من لندن، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن صحيفة فاينانشال تايمز أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ربما يواجه تهديدا باستقالات وزارية كبيرة في حال سند عملا عسكريا ضد العراق. الصحيفة نقلت عن مصدر لم تكشف عنه أن البعض تحدث عن استقالات شخصيات متوسطة المستوى، ولكن من الممكن أن تشمل حملة الاستقالات هذه بعضا من أعضاء مجلس الوزراء. من ناحيته، اعتبر رئيس مجلس النواب البريطاني روبن كوك أن العمل العسكري الأمريكي ضد العراق لا يزال أمرا افتراضيا. وأبلغ كوك وهو وزير الخارجية السابق مجلس العموم البريطاني أن أحدا لم يتحدث عن اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن الآن أو في المستقبل القريب، ورأى أن من السابق لأوانه مناقشة هذا الموضوع في مجلس العموم. عبرت روسيا التي تسعى من أجل تجنب عمل عسكري أمريكي ضد العراق عن أملها في أن تساعد المحادثات بين الأمم المتحدة ووفد رفيع المستوى من بغداد على تحقيق تسوية سلمية. ورأى ألكسندر ياكوفينكو كبير المتحدثين باسم الخارجية الروسية، رأى أن عملية سياسية على قدر كبير من الأهمية تحرز تقدما، وأضاف أن العملية قد تخفف بدرجة كبيرة التوترات المتعلقة بالعراق وتساهم في تسوية شاملة للمشكلة العراقية. وفي إطار ردود الفعل أيضا، اعتبر أمس زعيم جماعة معارضة عراقية بارزة بالمنفى أن محادثات الأمم المتحدة مع بغداد في شأن استئناف عمليات التفتيش عن الأسلحة مضيعة للوقت، لن تساعد الشعب العراقي. وفي مقابلة مع وكالة رويترز قال أحمد الشلبي من المؤتمر الوطني العراقي المعارض الذي يضم أغلب جماعات المعارضة العراقية ومقره لندن، قال إن صدام حسين يريد الاحتفاظ بأسلحة الدمار الشامل، وادعى أنه لن يتراجع عنها وسيواري ويكذب ويغش وينافق ويضلل الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه تمت تجربة ذلك عدة مرات على مدى السنين الماضية، وقال إنه إجراء عقيم. ويقول تشلبي إنه يفضل خطة عسكرية للإطاحة بصدام حسين شبيهة بتلك التي استخدمت للإطاحة بحركة طالبان في أفغانستان، وأضاف أنها ليست مشكلة عسكرية كبيرة للولايات المتحدة أن تهزم صدام، لكن النقطة الأساسية هي إلى أي مدى يريد الأمريكيون التدخل. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن آلان ريشار وزير الدفاع الفرنسي صرح يوم أمس الخميس أن الولايات المتحدة وضعت نفسها في مشكلة عندما وصفت العراق بأنه عدو، مشيرا إلى أن باريس تفضل التعامل مع المشكلة في إطار الأمم المتحدة. وأضاف أن بوش فرض على نفسه تحديا نوعا من الالتزام الأخلاقي، ومن ثم فهو الآن يواجه مشكلة اتخاذ مبادرة استراتيجية تجاه بغداد. الوزير الفرنسي تابع قائلا: بالنسبة لنا فإننا نذكر أنه ستكون هناك مراجعة في الأمم المتحدة في غضون شهرين لمراقبة أسلحة العراق، ونفضل استخدام هذه الطريقة. مراسلنا في باريس شاكر الجبوري أفادنا بأن الفرنسيين لم يقطعوا الأمل في نتائج محادثات أنان مع الحديث، ويرون أن الاتفاق على استئنافها مؤشر إيجابي.
أعاد وزير الدفاع الفرنسي آلان ريشار التذكير بموقف باريس الرافض لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق، والمدافع عن منح الأمم المتحدة دورا رئيسيا في إعادة تأهيل العلاقات بين بغداد والمجتمع الدولي، عبر إقناع الأولى بأن خيار عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل لا رجعة عنه في جميع الأحوال. وتؤكد تصريحات ريشارد لإذاعة أوروبا واحد ما ظلت تردده القنوات الدبلوماسية الفرنسية في قصر الإليزي ووزارة الخارجية، حيث عرفت إذاعة العراق الحر من المتحدثين باسم الإليزي والخارجية فيدريك ديزاني وفرانسوا ريفازو لأن خيار القوة سيزيد الأمور تعقيدا داخل العراق وفي المنطقة، وهو ما يفرض على هذا الأخير حسب قوليهما مسؤولية القبول غير المشروط بعودة المفتشين الدوليين، مؤكدين في ذات الوقت بأن عودة الحوار بين بغداد والأمم المتحدة يدفع إلى الارتياح والتفاؤل أيضا في الأوساط الفرنسية. وفي الوقت الذي لم تترشح فيه عن الخارجية الفرنسية معلومات كثيرة عن نتائج مشاورات كوفي أنان وناجي صبري الحديث، باستثناء وجود رغبة حقيقية في دفع الأمور إلى الأمام مما يجعل من عودة فرق التفتيش شبه مضمونة في نيسان المقبل، في هذا الوقت بالذات تؤكد صحيفة الفيجارو الفرنسية بأن الرئيس العراقي صدام حسين وبحكم الواقع السيء جدا للعراقيين لا يمكنه المراهنة إلا على 15,000 من قوات الحرس الجمهوري في حال حدوث مواجهة مع الولايات المتحدة. هذه المواجهة تقول الفيجارو تبدو وشيكة لأن بغداد وواشنطن تحضران لها بكل جدية. وتنقل الفيجارو في تقرير شغل الصفحة الثانية بالكامل، تنقل في هذا التقرير وجهتي النظر، الأولى من بغداد والثانية من واشنطن، تؤكد أن التقاطع بينهما كبير بسبب حسابات وخيارات طرفي المعادلة. في بغداد تقول الصحيفة تستمر إجراءات التحضير الشعبي للمواجهة المحتملة عبر ماكنة الدعاية الرسمية النشيطة وتحضيرات عسكرية واضحة يختلط فيها القديم بالحديث، موضحة بأن بغداد اليوم هي موسكو ستالين. فصدام حسين تقول الصحيفة استخدم السلاح للوصول إلى قمة السلطة ومارس القتل للمحافظة عليها في وقت لم تفلت الدبلوماسية من خيار الدم والقوة من أجل إصلاح الحدود التي خلفها الاستعمار البريطاني، حيث تقول الصحيفة لم يتردد صدام من شن حربين ضد إيران والكويت ليلحق كارثتين جديدتين ببلد لم تنقصه المأساوية على حد قولها، حيث تربط من واشنطن بين الصور التي وزعتها الإدارة الأمريكية على أعضاء مجلس الأمن الدولي قبل 24 ساعة من اجتماعات أنان والحديثي تربط بين ذلك والاستعدادات الحقيقية لتغيير نظام الرئيس العراقي صدام حسين. فهذه الصور لها علاقة بمواصلة هذا الأخير تطوير أسلحة الدمار الشامل، العنصر الرئيسي في المواجهة المنتظرة، والتي تؤكد الفيجارو وجود أكثر من سيناريو لتنفيذها. يخص الأول منها العمل العسكري السريع والخفيف على الطريقة الأفغانية، والثاني الثقيل وهو ما تفضله وزارة الدفاع والمخابرات الأمريكية على حد تأكيدات الصحيفة الفرنسية التي تهتم كثيرا بتطورات الشأن العراقي هذه الأيام، والتي تربط في الوقت ذاته بين هذا الخيار والمشاورات التي سيعقدها الرئيس جورج بوش مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في المزرعة الخاصة للرئيس الأمريكي في تكساس بداية الشهر المقبل، قبل جولة هذا الأخير منتصف أيار على برلين وموسكو وحضوره قمة الدول الصناعية في كندا نهاية حزيران المقبل. بعبارة أخرى تقول الفيجارو أن استعدادات المواجهة لإكمال ما بدأه بوش الأب عام 1991 بحاجة إلى بعض الوقت، خاصة مع عدم وضوح صورة الحكم البديل في العراق ورموزه السياسية أيضا، مشددة على أن الوضع الحقيقي في العراق قريب جدا من المأساوية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
أنهى زعيم كردي عراقي معارض زيارة إلى تركيا استغرقت عدة أيام عرض فيها مع المسؤولين الأتراك لعدد من القضايا التي تهم الطرفين. جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر أنصاره على جزء مهم من مناطق كردستان العراق أدلى بتصريحات في تركيا تناولت المساعي الرامية إلى تغيير النظام الحاكم في بغداد والموقف منها. سعادة عروج وتفصيلات أخرى.
قال زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني إن الكرد لا يريدون تدخل تركيا وإيران وسوريا في شمال العراق، واعتبر في تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين اليوم الخميس في ختام محادثات أجراها مع المسؤولين الأتراك في أنقرة أن تدخل هذه الدول المجاورة سيؤدي إلى فوضى في العراق، وأوضح إذا تدخلت تركيا فإن إيران وسوريا ستفعل ذلك أيضا، وهذا سيثير الفوضى في العراق على حد تعبيره. وزاد أن مبادرات الدول المجاورة كما اقترح وزير الخارجية التركي إسماعيل جم أمر جيد، لكن بشرط أن لا يرقى ذلك إلى التدخل في شؤون العراق. يشار إلى أن طلبان أجرى محادثات في أنقرة تناولت العلاقات السياسية والاقتصادية بين الكرد في شمال العراق وتركيا، إضافة إلى أوضاع التركمان في المنطقة. وردا على أسئلة أخرى للصحفيين قال طلباني إن المؤشرات تزداد إلى نية الولايات المتحدة توجيه ضربة إلى العراق، وأكد أن الكرد يعملون من أجل تحقيق تغييرات ديمقراطية جذرية في العراق والحفاظ على وحدته، مضيفا أن جميع المشاكل في العراق يمكن حلها عبر الديمقراطية. وزاد أن الحكومة المركزية في بغداد يجب أن تتألف من ائتلاف يمثل الكرد والعرب والتركمان والآشوريين والشيعة. وقال طلباني أيضا أنه بحث مع المسؤولين الأتراك في التعاون الاقتصادي، موضحا أن هناك مشاريع كثيرة في شمال العراق يمكن لرجال الأعمال الأتراك أن ينفذوها، وذلك في مجالات عدة مثل الإعمار والري وإقامة السدود وبناء الطرق والمستشفيات. وأوضح أن هناك نحو 1.5 مليار دولار مخصصة لهذه المشاريع، وهي تمثل حصة المنطقة الكردية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تنفذه الأمم المتحدة.
هذا وقد اتصلنا بالكاتب والسياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي المقيم في لندن، وسألناه رأيه في الاتصالات التي تجريها الجماعات الكردية مع دول الجوار ومدى تأثيرها سلبا أو إيجابا على مشروع المعارضة العراقية، فقال
الواقع أن هذه الاتصالات اتصال أي طرف من أطراف المعارضة مع أي جهة إقليمية أو دولية هو مكسب للمعارضة العراقية، باعتباره يطرح قضية الشعب العراقي ويوضح اتجاهاتها، وأيضا يفند كل أقوال أو طروحات تشوه دور المعارضة. ولكن هنالك وضع حساس جدا في تركيبة المجتمع العراقي ينعكس على المعارضة، وبالتالي باعتبار الحركة الوطنية الكردية هي جزء من المعارضة العراقية وممثلة بالمؤتمر الوطني العراقي الذي يضم معظم تكوينات الشعب العراقي ومعظم التيارات العراقية، فبالتأكيد يفضل كما لأطراف المعارضة الأخرى أن تتصل بالآخرين دولا وجماعات وأحزاب بشكل جماعي وليس بشكل فردي، سيكون أكثر إيجابية وأكثر عطاء. وما يتعلق بالمسألة الكردية الآن بسبب الحساسية وبسبب اتهامات شوفينية عربية من خارج العراق، لأن الأخوة الأكراد يريدون الانفصال عن العراق، فبالتالي هم ردا على ذلك يفضل أن تكون تحركاتهم مع سائر قوى المعارضة. أنا أفضل أن تكون أي اتصال مع الأخوة الإيرانيين أو مع الجارة التركية أو مع الأخوة السوريين أن يكون هنالك وفد عراقي وطني من ضمنه الأكراد، وليكن الأكراد لهم الدور البارز في هذا الوفد، ولكن يكون ضمن وجود المعارضة، لأن هذا التحرك المنفرد في تقديري يضر أو قد ينعكس أو يعطي جانب سلبي يضر بالقضية بالأكراد تحديدا ويضر أيضا بالقضية الوطنية العراقية، يعني كأنه يعطي سلاح للمعادين للقضية الكردية أن هؤلاء الأكراد يتحركون بشكل منفرد ولهم قضية مستقلة عن قضية الشعب العراقي. لذلك هذه الحقيقة التحركات الدبلوماسية التي هي تفيد القضية الكردية وإلى حد ما القضية العراقية تكون أفضل فيما لو تمت بالتنسيق مع سائر قوى المعارضة العراقية، قد تكون ضمن المؤتمر الوطني أو بتعاون أو بتشكيل وفود مشتركة مع أحزاب عربية أخرى أنا أسميها مع الحركة الوطنية العراقية، يعني قد تضم عرب وآشوريين وتركمان وما إلى ذلك.
على صعيد آخر ذي صلة، علقت صحيفة خبات على مشروع الحكم الذاتي لتركمان العراق الذي طرحته تركيا. التفصيلات من مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
انتقدت مقالة نشرت اليوم في صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني طرحا تضمن مشروعا لحكم ذاتي تركماني لتركمان العراق. قالت عنه المقالة بأنه يشكل منطقة واسعة أغلبيتها العظمى كردية وآشورية وكلدانية وعربية أيضا، ووصفت المقالة الطرح بأنه غير منطقي وغير مقبول عراقيا وأقليميا ودوليا وغير ممكن أيضا حسب الصحيفة هذه، والتي أضافت بأن الطرح تفنده الحقائق الديمقراطية والاجتماعية والتاريخية. وأشارت المقالة إلى رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش لمشروع الحكم الذاتي للتركمان، وقيمت المقالة رفض هذا بأنه كان نابعا كذلك من نفس الاستنتاجات الاعتراضية لها على المشروع. وأضافت الصحيفة أن المشروع طرح من قبل بولند أجويد رئيس الوزراء التركي أثناء زيارته التي نفذها قبل فترة إلى واشنطن على الرئيس الأمريكي خلال لقاء تم بين الجانبين. يذكر أن صحيفة الزمان اللندنية كانت قد أشارت إلى خطة لإقامة حكم ذاتي للتركمان وإلى خريطة وضعت لمنطقة حكم ذاتي للتركمان في شمال العراق حسب تعبير الزمان تشمل محافظتي الموصل وكركوك، وأوردت الصحيفة اللندنية تفاصيل أخرى حول هذه المنطقة المزعومة والتي من المفترض أن تضم محافظات كركوك وأربيل ودهوك والموصل، أي أكثر من 85% من مساحة أقليم كردستان العراق. وكشفت المقالة المنشورة في خبات اليوم النقابة عن أن خريطة كهذه وتقارير مشابهة نشرها البعض حتى في أربيل العاصمة. مقالة خبات تحتفظ بأهميتها سيما إذا علمنا أنها نشرت في زاوية للصحيفة باسم وراء الحدث، والتي تلي افتتاحية الصحيفة في التعبير ضمنا عن مواقف وسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ونبقى مع الأحداث المتعلقة بالشؤون التركمانية في كردستان العراق، منها خروج أورهان كنانة المسؤول السابق للجبهة التركمانية العراقية إلى تركيا. صحيفة هاوراتي ذكرت في آخر عدد لها أن مصدرا موثوقا في العاصمة أربيل أبلغها بأن كنانة هرب لأنه كان مدينا بمليوني دينار من الطبعة السويسرية لدائنين رفعوا عريضة إلى المحاكم بأربيل تحت رقم 693 في مطلع هذا العام، والتي قامت أي المحاكم بحجز ممتلكات الهارب والمتمثلة بكازينو عبارة عن 5 غرف وقاعة لإقامة الاحتفالات، والتي تم بيعها عن طريق المزاد العلني لتعويض الدائنين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في القاهرة تبدأ غدا اجتماعات الدورة 117 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ومن المقرر أن يستعرض الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الموقف من ملف الحالة بين العراق والكويت. المزيد من التفاصيل من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى غدا السبت وزير خارجية العراق ناجي صبر الحديثي على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي سيبدأ أعماله غدا. ويبحث موسى مع المسؤول العراقي نتائج جولة الحوار التي تمت مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وذكرت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة أنه من المقرر أن يجري الأمين العام للجامعة العربية اتصالات مع كوفي أنان حول نتائج هذا الحوار، ولم تستبعد المصادر أن يتم لقاء بين موسى وأنان إذا ما استدعت الأمور على حد تعبير المصادر ذاتها. وذكرت المصادر الدبلوماسية العربية أن الأمين العام للجامعة سوف يعرض على المجلس الوزاري تقريره بشأن الحالة العراقية الكويتية والجهود التي بذلها في هذا الصدد. إلى ذلك أكدت مصادر دبلوماسية خليجية في القاهرة لإذاعتنا أن دولة الكويت ما تزال على موقفها الرافض لطرح الحالة العراقية الكويتية على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب، على اعتبار أن القضية برمتها معروضة على مجلس الأمن الدولي، وأن العراق يجري بالفعل حوارا مع الأمم المتحدة، ومن ثم فلا مبرر لطرح القضية على وزراء الخارجية العرب في إطار التزام الجامعة العربية ضمن إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وفي الإطار ذاته قالت المصادر أن دولا عربية أخرى تساند الموقف الكويتي وترى أن يساعد العراق نفسه أولا بقبوله تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وعودة المفتشين الدوليين لإنقاذ العراق من خطر حقيقي وجدي. وقالت المصادر أن هذا هو السبيل الوحيد أمام بغداد ليتمكن الجانب العربي من المساعدة، ومن المتوقع حسب مصادر مأذون لها في جامعة الدول العربية أن يعرض وزير خارجية العراق في الجلسة الثانية المغلقة لاجتماعات مجلس الجامعة موقف بغداد الراهن وما تم خلال الحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك. ويذكر أن بغداد قد أعلنت رفضها عودة فرق التفتيش الدولية مرة أخرى، لكن مصادر الجامعة العربية تقول أن العراق مستعد لإعادة المفتشين شريطة أن يرتبط ذلك بجدول زمني محدد لإنهاء العقوبات المفروضة على بغداد. وتبدأ غدا السبت أعمال الدورة 117 لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة الكويت، وحتى اليوم أبلغ 17 وزيرا عربيا بمشاركتهم في الاجتماعات. وقالت مصادر الجامعة أن مبادرتي ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ومبادرة القائد الليبي العقيد معمر القذافي الخاصة بإنشاء دولة جديدة تسمى إسراطين تضم الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون مدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في في السوق النفطية احتفظ مزيج برنت خام القياس الأوروبي بأعلى مستوياته منذ 5 أشهر في المعاملات الآجلة ببورصة البترول الدولية صباح أمس الخميس، بينما يتابع المتعاملون الموقف الأمريكي من العراق. فقد ارتفع مزيج برنت في عقود شهر نيسان 28 سنتا ليصل إلى 23 دولارا للبرميل، بعدما انخفض في نهاية معاملات الأربعاء إلى 22 دولارا و72 سنتا للبرميل بسبب ارتفاع مفاجئ في مخزون الخام الأمريكي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم الجمعة، أعد العرض ويقدمه الزميل سامي شورش وزينب هادي.
مستمعين الأعزاء، ركزت صحف عربية صادرة اليوم على مجموعة محاور عراقية من أبرزها: محادثات وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وتطورات الشأن العراقي على صعيد الأزمة مع الولايات المتحدة. لكن قبل أن نعرض لأهم هذه المحاور، نقرأ لكم صحبة الزميلة زينب هادي بعض أبرز العناوين العراقية في هذه الصحف.
الحياة اللندنية: أنان يضغط لعودة المفتشين ويتحدث عن مرونة عراقية.
الوطن الكويتية: هل تعد أمريكا للعراق أزمة خليج الخنازير الثانية؟
القدس العربي اللندنية: المعارضة العراقية تريد من واشنطن خطة لإطاحة صدام حسين كما فعلت مع طالبان.
البيان الإماراتية: 5 سيناريوهات أمريكية لإطاحة صدام حسين.
الزمان اللندنية: نجرفان برزاني يؤكد ضرورة حل القضية الكردية في إطار عراق فيدرالي.
رأت صحيفة الحياة التي تصدر في العاصمة البريطانية أن جلسة الحوار التي عقدت أمس الخميس في مبنى الأمم المتحدة بين الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث سجلت تحولا في علاقة الحكومة العراقية بالقرار 1284 الذي رفضت التعامل معه منذ تبنيه في نهاية عام 1999. ونقلت الصحيفة عن كوفي أنان أنه سيواصل الضغط على العراق من أجل عودة المفتشين، مشيرا إلى أن محادثاته مع الوزير العراقي تطرقت إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتعليق العقوبات. الحياة وصفت المحادثات بأنها كانت بداية بناءة وإيجابية. صحيفة البيان الإماراتية تحدثت عن محور عراقي آخر وقالت إن الولايات المتحدة لديها 5 سيناريوهات لإطاحة النظام العراقي، ونقلت عن مصادر بريطانية لم تكشف هوياتها أن الإدارة الأمريكية حسمت قرارها إطاحة الحكم في العراق، وتتراوح هذه السيناريوهات بحسب الصحيفة الإماراتية التي نقلت الخبر عن تقرير نشرته صحيفة بريطانية بين النموذج الأفغاني وأسلوب الانقلاب العسكري وتكثيف العقوبات إلى استخدام قوات من جماعات المعارضة العراقية المؤيدة لواشنطن. وفي هذا الإطار رأت صحيفة القبس الكويتية أن الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير في 5 نيسان المقبل حاسم وحيوي بالنسبة إلى الشأن العراقي، خصوصا أن واشنطن ولندن تعدان لائحة اتهام جديدة ضد بغداد بحسب الصحيفة الكويتية.
على صعيد ذي صلة نسبت الحياة إلى مسؤول روسي رفيع المستوى لم تذكر اسمه أن من غير المستبعد توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق انطلاقا من أراضي جورجيا. في تقرير آخر رأت الصحيفة أن حالة الفرز التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط قد تثمر عن اتفاق جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل عمليات عسكرية أمريكية ضد العراق. أما القدس العربي اللندنية فإنها تحدثت عن تصريحات جديدة لرئيس الوزراء التركي بولاند أجافيد قال فيه إنه لا يرى حاجة للحرب مع العراق. كذلك تناولت الصحيفة عددا آخر من المواضيع العراقية، ففي أحد هذه المواضيع قالت إن المعارضة العراقية تريد من واشنطن خطة لإطاحة صدام حسين شبيهة بالخطة التي تبنتها واشنطن في حربها ضد حركة طالبان في أفغانستان. وفي خبر ثان قالت إن فرنسا اعتبرت أن الرئيس بوش ورط نفسه في مشكلة بتصنيفه العراق ضمن محور الشر. وفي خبر ثالث من بغداد قالت إن شابين عراقيين قتلا في انفجار لغم في مدينة البصرة، في حين أبطلت السلطات العراقية مفعول 99 قنبلة في كركوك. ومن بغداد أيضا أشارت الصحيفة إلى اعتزام العراق عقد مؤتمر علمي عن آثار استخدام اليورانيوم المنظم.
مستمعين الأعزاء، قبل أن نواصل عرض بقية محطات هذه الجولة نستمع فيما يلي إلى مراسلنا في بيروت علي الرماحي وهو يعرض لأبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم.
تحت عنوان حلف دمشق بغداد في مواجهة المشاريع المضادة كتبت مجلة الحوادث اللبنانية تقول في فلسفة الحكم السوري جملة زوايا لمقاربة المسألة العراقية، ولعل الزاوية الأولى تتعلق من حيث المبدأ برفض التغيير من الخارج لأي نظام عربي، فهذا التدخل أمر في غاية الخطورة وإن كان يتم تلفيقه عادة بإغراءات الديمقراطية والتعددية السياسية، والمعروف أن سوريا شديدة التأثر بالوضع العراقي والعكس صحيح. وأصحاب الذاكرة تقول المجلة يقولون أنه عندما حدث الانقلاب البعث الناصري في بغداد في 8 شباط عام 63 أعقبه انقلاب مماثل في دمشق في 8 آذار مارس 63، أي بعد شهر واحد على الحدث العراقي. تضيف الحوادث يقيم في سوريا عشرات الآلاف من العراقيين، وبعضهم أقام علاقات وثيقة مع أطراف في الحزب الحاكم، لكن أي منابر معادية لبغداد لم يعد لها أي وجود في دمشق. كما أن السوريين يستفيدون من السوق الاستهلاكية العراقية وهم يصدرون إليها نسيجا وأدوية وسلعا مختلفة. تختم المجلة بالقول لذلك يأتي التقارب السوري العراقي ليخلق توازنا في المنطقة ويكسر حدة الحصار الذي تشترك تركيا أحيانا كثيرة في توظيفه ضد العراق، وتأخذ السياسة السورية أهميتها في المرحلة الراهنة من مدى تأثيرها وسط المحاور الملتهبة والمستقبل الغامض للشرق الأوسط وتراجع عملية السلام إلى حد الصفر. وتسأل المجلة مختتمة إلى أي مدى تبدو العلاقات بين سوريا والعراق قابلة للتنامي والتوسع في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. في صحيفة الأنوار يكتب رئيس التحرير رفيق خوري قائلا أن بوش يواجه خيارين صعبين، إذا عكس سياسات الإدارة وانخرط في عمليات السلام فإنه يدخل في مياه داخلية خطرة، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يدمر طموح الإدارة لإسقاط صدام حسين، وهذا ما تبكي عليه صحيفة نيويورك تايمز التي تسجل فشل شارون وترى أن الضحية المؤكدة لاستمرار العنف هي أمل بوش في توجيه ضربة إلى صدام وأسلحة الدمار الشامل. علي الرماحي، بيروت.
ننتقل الآن سيداتي وسادتي إلى الأردن، حيث يعرض مراسلنا في عمان حازم بيضين لأهم ما طلعتنا به صحف أردنية صادرة اليوم عن الشأن العراقي.
في صحيفة الدستور يقول نزيه القسوس أن قمة عمان فشلت في إصلاح ذات البين بين العراق والكويت، مع أنه مضى على حرب الخليج 10 سنوات، ومن المفروض أن تكون هذه القمة قادرة على ذلك، وإلا ما الفائدة من انعقادها إذا لم تتخذ قرارات تصب في صالح هذه الأمة وأبنائها. ويمضي القسوس إلى القول إننا لا نتوقع من قمة بيروت أن تستطيع رأب الصدع العربي والنجاح في إجراء المصالحة بين العراق من جهة وبين الكويت والسعودية من جهة أخرى. وفي صحيفة الرأي يقول سلام عكور إن ضرب العراق ليس مصلحة أمريكية، والشعب الأمريكي لا يعرف تماما أن العراق لا يهدد الولايات المتحدة وليس له مصلحة في تهديدها، ولهذا فإن القيادة العراقية أحسنت صنعا في السعي للحوار مع الأمم المتحدة، كما أحسنت صنعا بوضع شروط محقة فيها مقابل البحث في مسألة عودة المفتشين الدوليين على أسلحة دمار شامل مزعومة. ويمضي عكور إلى القول إن الدول العربية على اختلاف ميولها ومواقفها وعلى اختلاف درجات علاقاتها بالولايات المتحدة أو بالعراق أعلنت رفضها توجيه أي ضربة عسكرية للعراق، وبعض القادة العرب حذروا الإدارة الأمريكية من النتائج الخطيرة التي قد تترتب على أي اعتداء أمريكي على العراق، مؤكدين أن المنطقة العربية ستشهد اضطرابات وفوضى وعمليات إرهاب خطيرة ومتزايدة إذا ما وجهت الإدارة الأمريكية أي ضربة للعراق العربي المسلم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة الزمان التي تصدر في لندن نقلت عن ياتشيروان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ أربيل مقرا أن القضية الكردية لا يمكن أن تحل سوى في إطار عراق ديمقراطي فيدرالي برلماني ديمقراطي. وفي تقرير آخر من أربيل قالت الصحيفة إن الكرد احتفلوا بذكرى انطلاق انتفاضتهم في ربيع عام 1991 وسط ترقب لاحتمال نشوب حرب بين العراق والولايات المتحدة. الزمان تحدثت أيضا عن اجتماع عقده الرئيس العراقي مع كبار مساعديه لدرس الاستعدادات لمواجهة هجوم أمريكي مرتقب. أما صحيفة الوطن الكويتية فإنها تناولت شهادة المفتش الدولي السابق تشارلز دولفر أمام الكونغرس، ونقلت عنه أن الرئيس العراقي لن يتخلى عن برامجه لأسلحة الدمار الشامل حتى في حال موافقته على عودة المفتشين. من جهة أخرى نقلت الوطن عن الدكتور أحمد الشلبي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الألمانية أن لديه إثباتات أكيدة تدل على وجود أسرى كويتيين في سجون العراق، داعيا الولايات المتحدة إلى تكرار نموذج الحرب الأفغانية في العراق.
سيداتي وسادتي، قبل أن نختم هذه الجولة بعرض لافتتاحية نشرتها صحيفة عربية صادرة في لندن، يعرض مراسلنا في القاهرة أحمد رجب لعدد من مقالات الرأي التي نشرتها صحف مصرية صادرة اليوم.
في مجلة آخر ساعة الصادرة هذا الأسبوع كتب رئيس تحريرها محمود صلاح في مقاله يقول إن الجانب الأمريكي لا بد أن يدرك ثبات الموقف المصري في أن مصر ضد ضرب العراق أو ضرب أي دولة عربية وأنه موقف لا رجوع عنه. وفي العدد ذاته كتب أسامة عجاج يقول أن الموقف المصري والإعلان الواضح من أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان بأن أي هجوم على العراق في هذه المرحلة وعمل غير حكيم، كل ذلك قد يؤجل من مخططات الإدارة الأمريكية، خاصة بعدما تردد أن شن أي هجوم على العراق أمر مستحيل قبل 6 أشهر أو عام في ظل عدم توافر القوات اللازمة لمثل هذا الهجوم. وقالت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم في افتتاحيتها أن الرئيس المصري مبارك كان قاطعا في مطالبته واشنطن بالتراجع عن فكرة توجيه ضربة عسكرية إلى العراق وتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتوقف عن الحياز إلى الدولة اليهودية. وأضافت الأهرام أن مبارك أوضح أن توجيه ضربة عسكرية للعراق سيروح ضحيتها المزيد من الأبرياء ويفاقم الموقف أكثر في الشرق الأوسط. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أخيرا رأت صحيفة القدس العربي اللندنية في افتتاحية نشرتها اليوم أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع أن يتخذ قرارا بوقف الحرب الأمريكية ضد العراق، ولكن بغداد اتخذت قرار الحوار معه بهدف فضح النوايا والأهداف الأمريكية على حد تعبير الصحيفة. إلى ذلك تحدثت القدس العربي عن من أسمته بكارزاي العراق، معتبرة أن الحرب الأمريكية ضد العراق لن تهدف في جولتها المحتملة إلى إعادة المفتشين ولا إلى إعادة الديمقراطية والحقوق الإنسان إلى العراق، إنما تهدف أيضا إلى كسر ظهر الشعب العراقي ونهب ثرواته وتقسيم أرضه وتحويله إلى قاعدة أمريكية لشن حرب أخرى ضد إيران، على حد تعبير صحيفة القدس العربي اللندنية.